يريد الله أن يهدي أو يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية لها سبب والضلالة لها سبب. فإذا أراد الله هداية شخص هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب، وإذا أراد الله الضلالة هيأ له أسباب الضلالة. ولا يكون هذا إلا بشيء من قبل العبد، فإن العبد إذا أقبل على الله ورغب في الطاعة ورغب في الخير وأحب الخير يسر الله له الخير، وإذا أحب الشر وأحب الكفر والنفاق والإلحاد يسر الله له الكفر والإلحاد والنفاق، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره يعني يوسع صدره، يجعل صدره متوسعا لقبول الخير. إذا سمع الآية أو سمع الحديث فرح بها واستمع إليها وتدبرها، وإذا أشكل عليه شيء سأل عن ذلك، عنده إقبال، عنده يعني صدره متسع، صدره متسع لقبول الخير، ولا يمل من طلب العلم ومن معرفة الحق ومعرفة الباطل، يجب يعرف بالحق ويترك الباطل، عنده انشراح صدر لطلب العلم لطلب الخير، يتقبل من الدعاة إلى الله عز وجل، يتقبل من الآمرين بالمعروف نهي عن المنكر برحابة صدر، يستمع. هذا قد شرح الله صدره، هذا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يشرح صدره للإسلام يعني يوسعه لتقبل الحق، ولا ينفر من الخير، ما ينفر من الخير. ومن يريد أن يضله يعني الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وفي قراءة يجعل صدره ضيقا، ضيقا بإسكان الياء، يعني يجعل صدره لا يقبل الحق ولا لا يستمع للخير ولا يطمئن إليه، ينفر من سماع القرآن وينفر من سماع الأحاديث وينفر من سماع المواعظ، أبغض شيء إليه الكلام للجنة والنار والحلال والحرام، هذا أبغض شيء إليه. هذه نقول تقاليد الآلية وهذه الأشياء، أن في عصر التقدم وفي عصر المدنية وفي عصر الناس انطلقوا، فهو يريد أنه يسمع غير الحق والعياذ بالله، يتضايق من كلمة هذا حلال هذا حرام وهذا خير وهذا شر هذا طاعة وهذا معصية، يتضايق من هذا، ما يستوعب صدر هذه الأشياء، هذا علامة على ضلاله والعياذ بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا بكسر كسر الراء، يعني ممتلئا من الحرج والتذمر، ما يريد أن يسمع من الخير شيئا. وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة ضربت من قسورة. حمير الوحش إذا شافت الصياد هربت، هؤلاء يصير الواعظ عندهم مثل الصياد، إذا شافوه هربوا مثل حمير الوحش. فهذا دليل على أن هؤلاء صدورهم ضيقة، ما تقبل المناقشة، ما تقبل، ما يقول قال إذا حرام، ولا يقول قال الزنا حرام، ولا قال المخدرات حرام والمسكر، يريدون الانطلاق في شهواتهم وملذاتهم دون تفكير في العواقب والعياذ بالله، يريدون مجاراة الكفرة والملاحدة، ما يريدون الحكم بما أنزل الله، يريدون الحكم بالقوانين الوضعية. كل هذا من ضيق الصدر، وهذا من أسباب الضلالة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق، لكن لو جاء الباطل صار قدره واسع. لو جاء الباطل وإذن الباطل والشر اتسع قدره. تقبل كأنما يصعد في السماء، أي حالته مثل حالة الذي يطلب منه أن يصعد إلى السماء. ما يستطيع يصعد إلى السماء الإنسان، ما يستطيع يصعد أبدا. ما جعل الله طير، ما جعل الله الإنسان طير يمد جناحيه ويصعد. إنسان إنسان لو تقول له اصعد إلى السماء هذا مستحيل، مستحيل ما يصعد إلى السماء. كذلك هذا الشخص الذي لا يريد الحق ويضيف صدره بالحق، هذا مثل الذي يقال له اصعد إلى السماء، لأن الخير صعود، الخير صعود وارتفاع، أما الشر فإنه هبوط وانحدار، فهو يقبل الانحدار والهبوط ولا يقبل الارتفاع والصعود. هذه صفته والعياذ بالله، كأنما يصعد في السماء. إذا قيل له قل الصلاة عليه مثل الصعود إلى السماء، مستحيل. إذا قيل له تقرب إلى الله اترك الحرام، هذا مثل عنده مثل الصعود إلى السماء، مستحيل. كأنما يصعد في السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره. قال فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأنها تشمل إرادة الهداية وإرادة الضلال، وأن الله يعامل الخلق بحسب ميولهم وإرادتهم ومحبتهم. فإن كانوا يحبون الخير ويميلون إلى الخير يسر لهم الخير ووسع صدورهم لقبوله، وإن كانوا يريدون الشر ولا يريدون الخير فإن الله ييسرهم لما أرادوا عقوبة لهم وعقابا لهم وعدلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى. هذا جاء في الخير، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلها. هذا عتاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الأعمى الذي جاء يسأله وكان منشغلا مع صناديد الكفار طمعا في هدايتهم، طبعا لهدايته. الله يقول له: لماذا تعرض عن هذا اللي جاي الرب يريد الخير وتنشغل مع ناس لا يريدون الخير ولا يقبلون منه؟ هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، هذا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء ضيق الله صدورهم وهذا شرح الله صدره، فعليك ان تستقبل المقبل وان تترك المعرض. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قبل البداء بالأسئلة نحن اتفقنا الدرس الماضي على أن نوقف الدروس إلى ما بعد الامتحان، لأن الناس عندهم امتحانات عندهم أشخاص، فنوقف الدروس إلى ما بعد الامتحانات. الدروس توقفت عند جميع المدرسين جماعة. نعم نعم. الإنسان رجعنا إلى الدراسة قبل رمضان فعاد الدروس، وإن كان ما رجعنا إلى الدراسة إلا بعد رمضان فبعد رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أنتم العلامة الدراسة إن عادت قبل رمضان الدرس لا يعاد إن شاء الله، ما عادت الدراسة الدرس له معاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قضيه الشيخ قوله تعالى: ان الله والرجاء بالقوه المزيد. اورد المؤلف هذه الايه مع الايات التي تدل على من حاضر بعلمه بجميع مخلوقاته لا مناسبه اختيار هذه الايه مع ايات العلم.
الشيخ رحمه الله لا يقصد بهذا المناسبات، وانما يقصد اراده الايات المتنوعة آية تدل على العلم، وآية تدل على القوة والقدرة، وآية تدل على الإرادة. يعني هو ما يقصد مناسبة، قليلا ما يجيب آيات مثلا في موضوع واحد، القليل أن يجيب آيات في موضوع واحد، ما هو يعني يظهر من طريقته أنه ما هو يراعي الترتيب، لكن يراعي تنوع الصفات، تنوع الصفات. نعم.
فبين نفسه أن بما سأله سوى أرضنا هذه فيها من يذكرها.
أرضنا هذه سبع طبقات، أرضنا هذه هي سبع طبقات، كل طبقة فيها سكان الله أعلم بهم، لأن المثلية في قوله ومن الأرض مثلهن تقتضي أن الأرض سبع، وهذا في الحديث صريح كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من استقع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. نعم.
وبين الشيخ هل من كمال التوكل على الله عز وجل الا تختصر الله ان يمنع من الحمل؟
اولا منع الحمل هل هو جائز ام لا هو جائز؟ منع الحمل في تفصيل، اذا كان ان على المراه ضرر متحقق لو حملت عليها ضرر واضح، قرر الاطباء ان لو حملت يحصل عليها ضرر او موت بسبب الحمل، هنا يجوز داخل ما يمنع الحمل دفعا للضرر. اما اذا كان منعها للحمل من اجل الترفه وكراهيه للحمل وكراهيه للاولاد والذريه فهذا محرم ولا يجوز، ما دامت انها صحتها تتحمل وهي صالحه للحمل، وانما تاخذ هذا من باب كراهيه الحمل، كراهيه او تريد او متاثره بفكره تحديد النسل، فهذا امر لا يجوز. طلب الحمل مطلوب شرعا. نعم. نعم. كذلك العسل اذا كان انها قصد ان الله امات عليها خطر من الحمل، العدل من وسائل منع الحمل، هي من وسائل منع الحمل، تارة يجوز وتارة يحرم. نعم. ان كان القصد منه الهرب من الاولاد هذا حرام، ان كان القصد منه مراعاه صحه المراه وان عليها ضرر واضح او خطر هذا لا باس به. نعم.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرزاق من امه المسيح، ما معنى هذا الحديث وبالاخص كلمه هذا؟
نعم.
يقول روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرزاق من امه المسيح.
ما ادري عن هذا الاثر، ما سمعت. نعم.
فضيلة الشيخ، في قوله تعالى: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه فقد تركت العلم القليل، الان من اخذ الاسباب من ناحيه الحمل ذكر من انثى عن طريق اتباع برنامج غذائي معين بحيث يقلل في الوقت الطبي الفعل مما يساعد على عدم حد الحيوانات الحيوانيه بسرعه، وعن في هذا تدخل من الانسان في علم القلب
يعني أنه أحسن من سبب الحقر، والله أحسن الغرشاء أتيجون أو يعلم بالله وضعناه بشكلنا. الجواب في آخر السؤال، ذكره في آخر السؤال، وهو أن هذا من فعل السبب، إذا ثبت أن السبب نافع فلا بأس بالأخذ به، وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل، هذا عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله فاكتب عليه المقصود وإن شاء لم ينفع. فإذا ثبت أن هذا فيه نفع وفي سببية واضحة فلا مانع من اتخاذه، ما لم يترتب عليه محرمات ككشف العورات أو اختلاط المياه أو غير ذلك، لأن الآن في عبث في هذه القضية، وهو ما يسمونه في طفل الأناغيل يسمونه التلقيح السلاعي، هذا عبث في أعراض الناس وأنساب الناس وكشف للعورات، لا يجوز هذا الأمر. أما تعاطي دواء من أجل الحمل ومعروف أن هذا الدواء بإذن الله قد ينفع يسبب الحمل، لا مانع منه. نعم.
فضيلة الشيخ، بقوله تعالى كان الله يقعد في السماء سمعت شرحا لها ان الانسان عندما يفعل من الناس بعله الرجال والنساء فكله مثل المسلمين وتحسب ليس لك وانتبه نماره قضيتهم بهذا.
المفسرون ذكروا المعنى الذي ذكرنا ان هذا من باب ضرب المستحيل وان الانسان الذي لم يحسب الله له الهدايه انه لا يمكن ان يهتدي كما لا يمكن للانسان ان يطير في الجو بنفسه يعني يطير بنفسه اما انه يطير بالطياره او بالصواريخ او هذه ما طاره بنفسه يطير بالاجابه اراد به الطائره طار به مثل لو جاء طير كبير وركب عليه هذا ما يسمى أنه طاره وإنما يقال طير به طير به كلام على أنه يطير هو بنفسه هذا ما هو ممكن أبدا. أما قضية الاكسجين والأشياء الله أعلم بها ما كانت معروفة في نزول القرآن وما كان الصحابة يعرفون هذا الشيء لكن لا مانع أنه يقول أيضا ملاحظ لأن الله جعل للأرض سكانا وجعل الأجواء العليا والمرتفعات سكانا حتى الأرض يختلف تختلف مرتفعاتها عن منخفضاتها تختلف بعض الناس ما يتحمل أن يعيش فوق جبل مرتفع إذا صار فيه ربو ولا فيه قضية
الشيخ إذا لم يعلم أنية الدارة الحالية يُصدرك عن منهم بالتقارب للقرن أو الغيب إذا لم يعلم أنية الأرض يمكن يسمي الله رحمه
المشرك والكافر لا يجوز والمرتد لا يجوز أكل ذبيحة هذا نظرا للذابح الذابح الكافر لا يجوز أكل ذبيحته حتى ولو قال بسم الله وذكاها مع المكان المشروع ذكاته نظرا لعدم أهليته وإنما تباح ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب فقط وطعام الذين وفي الكتاب حل يعني لا يحصل كتابي والمسلم أما الكافر بجميع أنواع وثنيا أو ملحدا أو مرتدا لا تجد ذبائحهم لأنهم رش نجس له تأثير على الذبيح لا يجد في ذبيحة الكافر أما من ظاهره الإسلام من ظاهره الإسلام ولا عرفنا عنه شيء من الكفر ولا من الشرك فالأصل الحل فالأصل في المسلم الحل إلا إذا ثبت لدينا إنه مرتد أو إنه مشرك أو إنه يستغيث بالأموات يذبح للقبور فلا تؤكل ذبيحة إذا ثبت هذا عنه وإن كان إنه متهم ولم يثبت عليه الشيء الأصل الحل ولكن إذا تركته من باب درء الشبهات ترك المشتبهات هذا حسن نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله فما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وقد تقدم جزء كبير منها وانتهى إلى سياق الآيات التي فيها إثبات المحبة وإثبات المودة له سبحانه وتعالى، فقد سمى نفسه بالغفور الودود، وأخبر عن نفسه أنه يحب عباده المؤمنين وأنهم يحبونه في آيات كثيرة. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ومن ذلك ما ورد في هذه الآيات الكريمات من إثبات أنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سبحانه يحب هذه الصفات لأنها صفات خير وبر وإحسان ووفاء وعدل، ويحب أهلها حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. والحب في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء والثبات، لزوم الشيء والثبات يسمى حبا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو كما وصف الله تعالى به نفسه أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة المخلوق، فالمخلوق يحب والله يحب، ولكن محبة المخلوق لا تشبه محبة الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى، وهي وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك بالحقيقة والكيفية، فإن لله سبحانه وتعالى محبة تليق به وبعظمته، وللمخلوق محبة تليق به وبكونه مخلوقا، ولا مماثلة بين المحبتين كما ليس هناك مماثلة بين سائر صفات الخالق وصفات المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه اسم السميع واسم البصير والسمع والبصر، ونفى عنه مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. والمحبة كما ذكر العلماء تتفاوت، لها درجات، عشر درجات المحبة، عشر درجات، بعضها أقوى من بعض. أولها العلاقة، يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة، أعلى درجات المحبة الخلة، والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر إلا اثنان فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن إبراهيم عليه السلام بلغ من محبة الله أعلى درجاتها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال هذه الدرجة، قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك يقال الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة غير الكلة فإن الله سبحانه وتعالى يحب جميع المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، نالها كثير من عباد الله الصالحين. بقية درجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين، هي مشتركة بين المؤمنين، بينما الخلة اختصت باثنين فقط من البشر لم يبلغها إلا هما عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. نبدأ الآن في الآيات التي سمعت. نعم، الآية الأولى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المحسنين، فقوله أحسنوا الإحسان المراد به إتمام العمل وإتقانه، إتقان العمل وإتمامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. وكذلك بذل النفع للمحتاجين، هذا يسمى إحسان. وكل ما فيه نفع يتعدى إلى الغير فإنه إحسان. فالإحسان أنواع، أعلى الإحسان ما كان بين العبد وبين ربه، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى درجات الإيمان أو أعلى مراتب الإيمان أو أعلى مراتب الدين ككل، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام وهو المرتبة الأولى، ثم الإيمان وهو المرتبة الثانية، ثم الإحسان وهو المرتبة الثالثة وهو أعلاها. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن تعبد الله كأنك ترى على اليقين، تعبده سبحانه على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تبلغ هذه المرتبة ولم تستشعر هذه المرتبة فإن التي تليها أن تشعر بأن الله يراك، تشعر بأن الله يراك فتتقن العمل، تفعل الخير تترك الشر لأن الله يراك دائما وأبدا، تستشعر هذا. من استشعر هذا الشعور فإنه يحسن العمل ويتمه ويتقنه ويتجنب ما يخل به أو يبطله، هذا الإحسان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الإحسان الذي بين العبد وبين الخلق هو بذل الخير لهم والرفق بهم، من إطعام الجائع وكسوة العاري وإعانة المحتاج، هذا إحسان. حتى مع الحيوان أيضا، إذا رأيت حيوانا جائعا أو عطشان ثم أعلفته أو سقيته قد أحسنت إليه، بل حتى عند ذبحه ترفق به ولا تعذبه عند الذبح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلتم أحدا من الناس لاستحقاقه القتل بقصاصه او بجنايه يستحق بها القتل فلا تعذبوه ولكن اقتلوه قتلا مريحا. اذا قتلتم فاحسنوا القتل ولو كان القتيل يستحق القتل، لا تقل ان هذا يستحق القتل ثم تفعل به انواع التعذيب، هذا لا يجوز. اقتله قتله مريحه اذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم يعني الحيوانات التي تؤكل من بهيمه الانعام او غيرها من الطيور او الصيد مما يحل اكله، اذا ذبحتموه للاكل فاحسنوا الذبحه لان تكون ذبحه مريحه، ليحد احدكم شغرته عن سكين وليلح ذبيحته، ما يطيل عليها التعذيب او الانتظار او يذبح باله كاله او يقتل القتيل بسيف كال لهما اشبه ذلك، هذا حرام، بل انه يجهز على القتيل ويجهز ايضا على الذبيحه باسرع ما يمكن وبارفق طريقه، هذا من الاحسان الى الخلق. والله كتب اي اوجب، كتب معناها اوجب، اوجب الاحسان على كل شيء. فالاحسان يكون بين الله وبين عباده، ويكون الاحسان بين الله وبين ويكون الاحسان بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك العمل، الاحسان في العمل نوع ثالث وهو الاحسان في العمل، ان الانسان اذا عمل عملا يتقنه ويحسنه